بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. قرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء،
أي جواز ذلك ومشروعيته.
قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وارث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس رضي الله عنه: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله من وقت قيامه،
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليبين مسألة من المسائل، وهي مشروعية وجواز السمر بعد صلاة العشاء، لا سيما إذا كان موجب هذا السمر رعاية مصلحة مصالح المسلمين ومسألة التفقه في الدين والتعلم، فإنه يسوغ ذلك. أما إذا كان السمر لغير هذه الأسباب فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره السمر بعد صلاة العشاء. نعم.
قوله من وقت قيامه، أي الذي جرت عادته بالقعود معهم في كل ليلة في المسجد لأخذ العلم عنه.
وهذا هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، كان قد عود أصحابه أن يقضي معهم وقتا بعد صلاة العشاء يعلمهم فيه، لكنه في ذلك اليوم لم يجلس وانصرف وظلوا ينتظرونه إلى أن وافاهم، لكن بعد زمن طويل. نعم.
قوله دعانا جيراننا بكسر الجيم،
جمع جار،
كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن القعود على عادته،
أن السبب في أنه تأخر عنهم حيث كان مدعوا لدى جيرانه لتناول طعام العشاء أو لحاجة، لذلك لم يجلس معهم بعد صلاة العشاء مباشرة وتأخر عنهم إلى أن وافاهم بعدها بزمن. نعم.
قوله ثم قال أي الحسن، قال أنس نظرنا، أي وفي رواية الكشميهني انتظرنا، وهما بمعنى واحد،
يعني سواء كان كلمة نظرنا أو انتظرنا بمعنى أنهم انتظروه وقضوا زمنا يرقبون قدومه. نعم.
قوله حتى كان شطر الليل، برفع شطر وكان تامة،
يعني حتى قارب شطر الليل أو وجد شطر الليل، لأن كلمة كان وإن كان هي كثيرا ما تكون فعلا ناقصا ناسخا، إلا أنها هنا فعل تام ولذلك رفعت فاعلا. نعم. بدلا من أن ترفع اسما. نعم.
وقوله يبلغه أو يبلغه، أي يقرب منه،
أي يقاربه.
قوله ثم خطبنا هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتها، وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا،
لأنهم بجلوسهم ينتظرونه كتب لهم أيضا أجر حيث كانوا ينتظرون الخير، وما داموا ينتظرون الخير فيكتب لهم من الأجر بمقدار ما ينتظرون. نعم.
لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك، والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا من جميع الجهات،
يعني من جهة الانتظار. نعم.
وبهذا يجاب عمن استشكل قوله إنهم في صلاة، مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك،
حيث إنهم ليسوا في الصلاة الشرعية، وإنما هم في مثل الصلاة من حيث الأجر، لأنهم ينتظرون قدوم هذا الخير الذي سيأتي مع من ينتظرونه. نعم.
واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك، ولهذا قال
هو المثل الذي ضربه في أن الأمة أو في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين عصروه لن يبقوا في الدنيا أكثر من 100 عام. نعم. حيث ينخرم القرن بموتهم. نعم.
ولهذا قال الحسن بعد: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قوله قال قرة هو من حديث أنس، يعني الكلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي،
يعني أنه ليس إدراجا من قرة، وإنما هو حكاية لقول أنس. نعم.
لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله، فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك،
أي بأنه من قول أنس، وأن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ: تنبيه، أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناده هذا حديثا خالف البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن، فقال: عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل،
أي انتظرناه صلى الله عليه وسلم.
قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قال: فكأنما أنظر إذا وبيص خاتمه حلقة فضة. انتهى.
وصف الخاتم بأنه عبارة عن حلقة من فضة. نعم.
وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة، ولم يصب في ذلك، فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا، وسمعه منه عبد الله بن الصباح، كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن، ويدل على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر،
لذلك عدهما حديثين لا حديثا واحدا.
وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين، فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي، وحديث قرة عن الحسن وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة، وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه، فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم، وزاد مع ذلك على قتادة ما لم يذكره، والله أعلم.
يعني كأن هذا الذي انتهى إليه الحافظ من أن الحديث عبارة عن حديثين، وإن اشترك في بعض الإسناد لكن هما في موضوعين مختلفين، أحدهما تناول مسألة صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يتعرض لهذا الموضوع. نعم، هذا في الأول قال، لكن في الأخير قرر أنهما بسندين مختلفين. نعم.
قوله وأبو بكر بن أبي حثمة نسبة إلى جده،
نسبه إلى جده، وإلا فهو اسمه أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة. نعم.
وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وقد تقدم كذلك في باب السمر بالعلم من كتاب العلم،
يعني في أول الكتاب. نعم.
وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك. قوله فوهل الناس، أي
هكذا وهل ولا فوهل الناس؟
ضبطها في المتن فوهل،
ضبطها في المتن فوهل، بمعنى أنهم توهموا. أيوة.
أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا. وقيل وهل بالفتح بمعنى وهم بالكسر،
وهل وهل الناس بمعنى وهموا. نعم.
وهل ووهل بالكسر مثله، وقيل بالفتح غلط وبالكسر فزع،
وقيل بالكسر
فزع
فزع خطأ خطأ،
بالفتح غلط،
بالفتح غلط.
نعم.
وبالكسر فزع. نعم.
وقيل بالفتح غلط وبالكسر فزع.
نعم.
قوله في مقالة، في رواية المستملي والكشميهني من مقالة،
يعني مما قاله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن كثير من الناس أن الدنيا تنتهي في مقدار هذه المدة، يعني مدة 100 عام. نعم.
قوله إلى ما يتحدثون في هذه، وفي رواية الكشميهني من هذه،
يعني من هذه المدة.
قوله عن 100 سنة، لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي 100 سنة، كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أن القرن ينخرم، بمعنى أن من كان عايشا في ذاك الوقت سيموت ولن يبقى أكثر من هذه المدة، ولهذا قرر علماء الحديث أن من يوصف بأنه من الصحابة لا ينبغي أن يبقى أو أن يعيش أكثر من سنة 110، لأنه بسنة 110 انخرم قرن الصحبة ويموت كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهده عند هذا الأجل. ولذلك حكموا على كثير ممن ادعى الصحبة وعاش بعد سنة 110 لأنه كذاب فيما ادعى، حيث جعلوا حد زمن الصحابة رضوان الله عليهم أو زمن الصحبة سنة 110 من الهجرة. نعم.
وأن مراده أن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه.
يعني هذا بالاستقراء والتتبع انتهوا إلى أن آخر من توفي من الصحابة هو أبو الطفيل عامر رضي الله عنه، لأنه توفي سنة 110. نعم.
وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر.
يعني من الأدلة التي ساقها البخاري وغيره في أن الخضر عليه السلام أنه مات وليس باقيا ولا حيا، واستدلوا بعموم هذا الحديث، إذ لو كان موجودا فإنه لن يزيد على هذه الفترة التي ينخرم فيها قرن من كان موجودا، وإن كان نازعهم بعض الناس في أمرين، في مسألة الخضر وفي مسألة عيسى بن مريم. أما عيسى بن مريم أجابوا عنه بأنه لم يكن في الأرض وهو في السماء، والحديث لا يشمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تكون نفس منفوسة على وجه الأرض. ولذلك هو مستثنى من هذا الحكم. وأما الخضر فاستثنوه بدعوى أنه كان موجودا في البحر وليس على وجه الأرض، ولذلك قد يتجاوز هذه المدة، والله أعلم. نعم.
والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث. قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص. وقيل: احترز بالأرض عن الملائكة.
احترز بقوله في الأرض على الملائكة. لأن الملائكة كانوا موجودين في ذلك الوقت، لكنهم لما كانوا من سكان السماء فلا يشملهم هذا الحكم. نعم.
وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي، لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء. وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية، والمراد أرض
يعني اللام لام العهد، والمراد به على هذه الأرض يعني المعهودة، والمراد بها أرض المدينة. نعم.
والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم. وأما من قال المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته، فهو قول ضعيف، لأن عيسى عليه السلام يحكم بشريعته فيكون من أمته،
يعني إذا نزل من السماء. نعم.
والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى عليه السلام،
فإنه سيتبع النبي أخذا بالعهد الذي أخذه الله على الأنبياء والرسل، أنهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعونه. نعم.
ذكر في الحاشية أن الذي عليه أهل التحقيق،
هذا قول الشيخ بن باز علق على هذه المسألة في حاشية الكتاب فقال: نعم،
الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة معروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المئة كما أشار إليه الشارح هنا فتنبه، والله أعلم.
هذا ما علق به الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه على هذه المسألة. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر مع الضيف والأهل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
أي أيوة، وكما يشرع السمر من أجل تلقي العلم وتعلم العلم، ومن أجل المذاكرة، كذلك يشرع السمر مع الضيف ومع أهل الرجل أو مع الرجل وأهله. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا
هؤلاء عدد أسرتي أبي بكر رضي الله عنه.
وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت.
يعني عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأى أبا بكر ورأى غضب أبي بكر رضي الله عنه اختبأ حتى لا يعرض أو لا يتعرض للومه. نعم.
فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا.
يعني لما قالوا له كل معنا قال والله لا أطعمه، لأنه كان قد تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
يعني زاد الطعام من أسفلها أكثر من اللقمة التي كنا نأخذها.
قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان.
يعني لما أقسم ألا يأكل منها كان ذلك من الشيطان، وقد تراجع عن ذلك وأكل منها وكفر عن يمينه. نعم.
إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
يعني أنهم لما أحضر لهم الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوه بينهم، وكانوا 12 رجلا أو وكانوا 12 رجلا وكل رجل يتبعه جماعة، فأكلوا منه كلهم. وهذا مما أنزل الله من البركة في هذا الطعام، حيث كان من الكرامات التي أجراها الله تعالى على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث وأطرافه في 3581 و6140 و6141.
أني أخرجه البخاري في 3 مواضع من كتابي. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب السمر مع الأهل والضيف. قال علي بن المنير: ما محصله؟ اقتطع البخاري هذا الباب من باب السمر في الفقه والخير لانحطاط رتبته عن مسمى الخير،
لأن هذا سمر خاص لا يتعلق بمفهوم الخير السابق في الحديث، لأن ذاك يتعلق بالتعلم العلمي وبالصلاة والذكر وغير ذلك، وهذا يتعلق بشأن الأهل وتوفير الطعام للضيوف ونحو ذلك. نعم.
لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما، فقد يكون مستغنا عنه في حقهما.
يعني قد يجري الإنسان الضيافة ويوفر الطعام لأهله بدون سمر. نعم.
فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب. ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم، وذلك كله في معنى السمر، لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة. انتهى كلامه.
أي فلما كان قضى هذا الوقت في تحقيق هذه المصالح سمي هذا الوقت سمرا، أو سمي هذا الفعل سمرا. نعم. كما سمي أو كما يسمى قضاء وقت بعد صلاة العشاء في الطاعة وفي العبادة وفي تعلم العلم سمرا. نعم.
قوله كانوا أناسا للكشميهني كانوا ناسا.
نعم.
قوله فهو أنا وأبي زاد الكشميهني وأمي.
يعني عبد الرحمن بن أبي بكر يعدد أو يذكر عدد أسرته، لأنهم كانوا أكثر من ثلاثة وكانوا ثلاثة واصطحبوا ثلاثة من أهل الصفة. نعم.
وللمستملي فهو وأنا وأمي. قوله ثم لبث حيث صليت العشاء، وفي رواية الكشميهني حتى بدل حيث،
يعني حتى صليت العشاء. نعم.
قوله ففرقنا أي جعلنا فرقا أو فرقا،
فرقا. نعم.
أي جعلنا فرقا. وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبوة مفصلا إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة.
كما هو شأنه رحمه الله كلما انتهى من دراسة كتاب من كتب أو باب دراسة كتاب من كتبه التي ذكرها في الجامع يعطي ملخصا بعدد الأحاديث التي ذكرت، ويعطي بيانا بالمتصل منها والمعلق منها وبالمرفوع منها وبالآثار. وهذا الصنيع زيادة في ضبط ما جاء في الكتاب. نعم.
قال رحمه الله اشتمل كتاب المواقيت على 100 حديث و17 حديثا، المعلق من ذلك 36 حديثا والباقي موصول.
نعم.
الخالص منها 48 حديثا، والمكرر منها فيه وفيما تقدم 69 حديثا. وافقه مسلم على جميعها سوى 13 حديثا،
يعني انفرد بها البخاري.
وهي حديث أنس في السجود على الظهائر وقد أخرج معناه،
يعني مسلم،
وحديثه ما أعرف شيئا، وحديثه في المعنى هذه الصلاة قد ضيعت، وحديث ابن عمر أبردوا، وكذا حديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم.
ضرب المثل في أنه بقاؤهم من مثل صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم.
وحديث أبي موسى مثل المسلمين واليهود، وحديث أنس كنا نصلي العصر وقد اتفق على أصله،
يعني البخاري ومسلم.
وحديث عبد الله بن مغفل لا يغلبنكم الأعراب
على تسمية صلاة المغرب بالعتمة. نعم،
العشاء،
صلاة العشاء بالعتمة.
وحديث ابن عباس لولا أن أشق، وحديث سهل بن سعد كنت أتسحر، وحديث معاوية في الركعتين بعد العصر، وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح، على أن مسلما أخرج أصل الحديث من وجه آخر، لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين والله أعلم. وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا مجمل ما تضمنه كتاب المواقيت في الصلاة في كتاب الإمام البخاري. نعم.
ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أبواب الأذان. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله،
أي وإعلام من الله ورسوله. نعم.
واشتقاقه من
الأذن.
الأذن بفتحتين.
نعم.
وهو الاستماع. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
نعم. إيش؟ من الأذن. نعم. من الأذن وأذان، ما أذن الله بشيء كما جاء في الحديث. نعم.
قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله،
في قوله الله أكبر الله أكبر. نعم.
ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك،
في قوله أشهد أن لا إله إلا الله.
ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم،
بقوله أشهد أن محمدا رسول الله.
ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهي إقامة الصلاة. نعم.
ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام،
كل هذا يحصل من الأذان. نعم.
والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان،
أي تيسر رفع الأذان من كل أحد وبمهما كان لغته وفي أي مكان في العالم، حيث إذا سمع عرف أنه أذان وأنه خاص بالإسلام. نعم.
واختلف أيما أفضل، الأذان أو الإقامة أو الإمامة،
هل أيهما أفضل الأذان ولا الإمامة؟ يعني أن يكون الإنسان مؤذنا أو يكون إماما. نعم.
ثالثها إن علم،
هنا أشار إلى أن الخلاف في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الإمام أفضل، ومنهم من قال إن الأذان أفضل، ومنهم من قال بالتفصيل إذا كان المؤذن أو إذا كان الإمام عارفا بأحكام الإمامة وما يجب فيها وما يمتنع وما يحقق الغرض من الصلاة، فتكون الإمامة أفضل. ما إذا كان غير عارف بذلك فيكون الأذان أفضل. هذه ثلاثة أقوال. نعم.
واختلف أيما أفضل، الأذان أو الإمامة. ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه،
يعني ما يشير إلى هذا التفصيل. نعم.
واختلف أيضا في الجمع بينهما، فقيل يكره،
يعني هل يجوز للإنسان أن يجمع بين الأذان والإمامة بأن يؤذن ويقيم ثم يؤم الناس؟ من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومنهم من لا يرى جواز ذلك بل يرى أن هذا مكروه، وظاهره أن فيه عدم إتاحة الفرصة لغير الإمام في الحصول على هذا الأجر والثواب، لأن المؤذن له أجر وثواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو أن الناس تنازعوا في الأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لأتيح لهم فرصة الاستهام ليظهر أكبر عدد منهم بالأذان. ولهذا لا ينبغي أن يجمع الأذان والإمامة في شخص إلا إذا كان ثمة اضطرار أو عدم وجود ناس يمكنهم أن يوزعوا بينهم الأذان والإمامة. نعم.
وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف، وصح عن عمر رضي الله عنه لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت،
يعني لأن الخلافة تعطي حق الإمامة لكن لا تعطي حق الأذان، ولذلك قال لو استطاع لجمع بينهما. نعم.
رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل هو خلاف الأولى، وقيل يستحب وصححه النووي،
يعني يستحب له أن يجمع بينهما. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بدء الأذان،
أي متى بدأ الأذان.
وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
هذه الآية دلت على مشروعية الأذان. نعم.
وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
هذا قصة وقوع رؤيا الأذان، أوردها على سبيل الإجمال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض عليه الصلاة في ليلة المعراج، وأنه في صبيحة هذا اليوم نزل جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لم يكن ثمة أذان، وبقي الناس في مكة يصلون بغير أذان، لأن في ذلك مصلحة حيث تؤذيهم قريش ويؤذيهم آل الكفر لو رفعوا أصواتهم بالأذان. وإنما شرع الأذان بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما لاحظ بعض الصحابة رضوان الله عليهم صنيع يهود حيث كانوا يستخدمون وسائل يجمعون بها الناس لأداء صلواتهم، يستخدمون البوقة ويستخدمون الناقوس. ورأى بعضهم رؤيا منامية، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وأنه كان حريصا على أن استخدم هذه الآلات للأذان، فألقي عليه الأذان في رؤيا رآها، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، وأمره أن يلقيها على بلال رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أندى صوتا من عبد الله. وهكذا شرع الأذان، وأيدت هذه الرؤيا بما رآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، وهكذا ارتفع الأذان إلى يوم القيامة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 605 و606 و607 و3457.
يعني إن البخاري أورده في 4 مواضع من كتابه لمناسبات شتى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها،
أي ليس ثمة أذان يجمعهم. نعم.
فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب بدء الأذان أي ابتدائه، وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر
يعني دون أن يقول قال الأذان بدء الأذان ولم يقل باب بدء الأذان. نعم.
وكذلك سقطت البسملة من رواية القابسي
لم يقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم.
وقوله وقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية، يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى.
نعم.
فنزلت وإذا ناديتم إلى الصلاة
اتخذوها هزوا. نعم.
قوله وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يشير بذلك أيضا إلى الابتداء، لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه.
نعم.
واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية، أخرجه أبو الشيخ.
يعني أن الأذان فرض مع نزول آية الصلاة، فرض الصلاة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تنبيه، الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص، قاله الكرماني.
يعني هذه نكتة بلاغية. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.